السادسة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة، كركوك وتكريت وسليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أحلى التحايا وأجمل الأماني لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بامرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرت الشرطة العراقية أن 17 شخصا على الأقل قتلوا وجرح 48 آخرون في انفجار سيارتين ملغمتين في وقت واحد في سوق مزدحمة في مدينة الصدر في بغداد الأربعاء. ذكر بيان للجيش الأمريكي في العراق الأربعاء أن القوات العراقية تمكنت من إحباط مخطط لهجوم كبير كان يستهدف قواعد القوات الأمريكية في مدينة الموصل. ونقل عن البيان الذي وزع اليوم بأنه تم في 22 من الشهر الحالي إحباط مخطط لشن هجوم كبير على قاعدتين كبيرتين لقوات التحالف في مدينة الموصل بعد قيام عناصر من قوات الموصل الخاصة مع مستشارين لهم من قوات التحالف باعتقال أحد الإرهابيين في منطقة الجيارة. ذكر مجلس الوزراء العراقي الأربعاء أنه تقرر إلغاء مستشارية الأمن القومي وأن مشروع قانون بهذا الصدد أحيل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن بيان حكومي أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إلغاء أمر سلطة الائتلاف المنحلة المتعلق بإنشاء مستشارية الأمن القومي ونقل حقوقها وواجباتها وموجوداتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وأضاف البيان أن مشروع القانون أحيل إلى مجلس النواب للمصادقة عليه بحسب تعبيره. نقل عن ضابط عراقي كبير قوله الأربعاء إن نائب محافظ كربلاء السابق اعتقل بتهمة الإرهاب لمشاركته في اشتباكات دامية وقعت خلال إحدى المناسبات الدينية وأسفرت عن مقتل 52 شخصا في آب 2007. وأكد اللواء الركن علي جاسم محمد قائد شرطة المدينة اعتقال جواد الحسناوي نائب محافظ كربلاء السابق بتهمة الإرهاب مع أحد مساعديه المدعو علي السيلاوي بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وأضاف أن الحسناوي ومساعده سيحالان إلى المحكمة لاتهامهما بالمشاركة في أحداث الزيارة الشعبانية التي شهدتها كربلاء عام 2007. في تركيا ذكر الجيش التركي أن 9 جنود لقوا حتفهم الأربعاء في انفجار قنبلة بإقليم ديار بكر في جنوب شرقي البلاد. وصرح مصدر أمني طلب عدم نشر اسمه لوكالة رويترز للأنباء بأن حزب العمال الكردستاني المحظور وراء تفجير القنبلة الذي تم عن بعد. من جهته صرح قائد القوات المسلحة التركية الجنرال ألكر باشبورغ في مؤتمر صحفي في أنقرة بأن دبابة وحاملة جنود مدرعة كانت في دورية أمنية ووقع انفجار بعد مرور الدبابات وقتل 9. إلى ذلك رفض قائد الجيش التركي الجنرال ألكر باشبورغ الأربعاء انتقادات إسرائيل في شأن أول مناورات عسكرية مشتركة مع سوريا. ونقل عنه القول إن رد فعل إسرائيل لا يهمنا وإنه شأن خاص بنا. وأضاف أن هذه المسألة لا تخص إلا تركيا وسوريا موضحا أنها أول مناورات برية على نطاق محدود تجريها وحدات عند الحدود بين البلدين تنتهي الأربعاء. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك انتقد الثلاثاء هذه المناورات التي وصفها بأنها تطور مزعج. في إسرائيل بدأت ليلة الثلاثاء احتفالات الذكرى 61 لقيام دولة إسرائيل، وذلك في ختام إحياء الدولة العبرية ذكرى جنودها الذين قتلوا في المعارك وضحايا الهجمات الإرهابية. ومن المقرر في إطار هذه الاحتفالات إقامة استعراضات عسكرية جوية وبحرية الأربعاء، وانتشر الآلاف من عناصر الجيش والشرطة في سائر أنحاء إسرائيل، في حين فرضت الدولة العبرية على الضفة الغربية إغلاقا شاملا خوفا من احتمال تعرضها لهجمات. في أمستردام أمرت المحكمة الخاصة بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري الأربعاء بالإفراج عن 4 ضباط مؤيدين لسوريا محتجزين في لبنان منذ عام 2005 فيما يتصل بالقضية. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء أن انتشار إنفلونزا الخنازير أوجد ما وصفه بوضع خطير في الولايات المتحدة يتطلب أقصى تدابير الحيطة، متحدثا بعد إعلان أول وفاة بهذا المرض في الولايات المتحدة. وفي القاهرة ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مصر قررت إعدام جميع الخنازير فيها تجنبا لخطر إنفلونزا الخنازير. في لندن تحدث رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون الأربعاء عن خطة جديدة لحكومته إزاء الأوضاع في أفغانستان وباكستان. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال تسلط الضوء على العلاقة بين جيلين من المطربين، رحمة ووالدها الفنان الراحل رياض أحمد. ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم هناك حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيقدم فيها الزميل ناظم ياسين متابعات ومقابلات عن أهمية تشريع قانون النفط والغاز الجديد ومسألة الخصخصة وتسهيل التداول في سوق الأوراق المالية العراقية، إضافة إلى نشاطات مصرف إسلامي في كردستان العراق. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات، من أبرزها الحكومة العراقية تعلن أن العراق خال من فيروس إنفلونزا الخنازير لكنها تواصل استعداداتها للطوارئ، آراء لبرلمانيين بشأن إمكانية المصالحة مع البعثيين، ندوة متخصصة لمركز بحوث السوق وحماية المستهلك حول ملف الإغراق السلعي الذي أرهق الاقتصاد العراقي، هناك لقاء خاص مع أمين بغداد صابر العيساوي عن حملة منهجية موسعة للحد من التجاوزات على الشوارع والأرصفة في العاصمة. نسلط الضوء أيضا على أسباب تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري في منظمات المجتمع المدني في تكريت، ونرصد آراء لعدد من المواطنين في ميسان بشأن افتقار محافظتهم إلى مستشفى تخصصي للولادة والأطفال. أعزائي، سنلتقي اليوم بالزميلة سميرة علي مندي وضيفها المطرب باسل العزيز، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل كفاح الحبيب في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم مع ملف العراق. وفي اليوم مؤتمر دولي للاستثمار تستضيفه لندن يدشن جولة المالك الأوروبية، والحكومة العراقية تطالب بتقديم مرتكبي اعتداء الكوت إلى القضاء. يبدأ رئيس الوزراء نور المالك الأربعاء جولة أوروبية تشمل بريطانيا وفرنسا لتعزيز علاقات العراق الاقتصادية والسياسية مع هذين البلدين الصناعيين. المالكي سيحضر إلى جانب نظيره البريطاني جوردون براون مؤتمرا خاصا تستضيفه لندن يومي الخميس والجمعة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في العراق. السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برنتس اعتبر المؤتمر فرصة تاريخية للعراق لجذب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع قطاعات الطاقة والإعمار والإسكان والسياحة والاتصالات والزراعة والصناعة والخدمات الأخرى. برنتس أشار خلال حوار مفتوح مع صحفيين عراقيين إلى أن المؤتمر سيطرح أكثر من 500 مشروع استثماري بمشاركة أكثر من 250 شركة من كبريات الشركات الاستثمارية العالمية المتطلعة للعمل داخل العراق. أهمية هذا اللقاء العالمي يؤكدها من الجانب العراقي وكيل وزارة الخارجية محمد الحاج حمود الذي قال أن المؤتمر يمثل تظاهرة اقتصادية سياسية.
هذا المؤتمر هو عبارة عن تظاهرة اقتصادية سياسية، تظاهرة غايتها الأساسية دفع المستثمرين والاقتصاديين في العالم للمساهمة في إعادة بناء العراق وتطوير الناحية الاقتصادية والعمرانية. المؤتمر فيه مشاركة رسمية وفيه مشاركات غير رسمية من عدة جهات من عدة دول، ونعمل أن تكون نتائج هذا المؤتمر إيجابية تصب في مصلحة العراق.
من جهتها قالت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي نازلين فيض الله إن أي شراكة استثمارية مع دول العالم المتقدم تعد خطوة إيجابية لبناء الاقتصاد المحلي.
أكيد هاي الجولات لها نتائج، لأنه نعرف بوضعية العراق الآن، بوضع الأمني، بالوضع الاقتصادي، رؤية العراق بالنسبة للاقتصاد والاستثمار، إيضاح التسهيلات لهم بأنهم يجون يقدمون مشاريعهم داخل العراق ويجون لرؤوس أموال مستثمرة داخل العراق. أي شراكة يكون اقتصادية مع أي دول من الدول المتقدمة راح يكون إحنا بالنسبة للعراق هذا ربح، يعني مو خسارة، على الأقل في تبادل الخبرات، على الأقل في نواحي أخرى خاصة قانون الاستثمار الموجود في العراق فيها تسهيلات كثيرة.
ومن المتوقع أن يلقي المالكي كلمة في افتتاح المؤتمر يبين فيها مدى التقدم الأمني والسياسي المتحقق في البلاد والتوجهات المقبلة للحكومة في الجانبين الاقتصادي والاستثماري، وهي متحققات يقلل من شأنها أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية أحمد الوزان الذي يرى أن الاعتماد على جذب الاستثمارات عن طريق الحوار السياسي لا يحقق شيئا مهما. الوزان أبدى تشككه في إمكانية نجاح المؤتمر في تخطي مشاكل البيئة الاستثمارية في العراق، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
الجولات من هي نوع على مستوى رئيس الحكومة، يعني الجهاز التنفيذي، هي مهمة بحد ذاتها، بس أعتقد أنه الأهم ينبع من إنجازات الداخل، من القرارات الحكومية بالداخل، من قرارات تكييف المناخ الاستثماري بالداخل. أنا إذا أعتقد الحكومة بتحاول يعني نتيجة إخفاقها النسبي، أقولها مع الأسف، في توفير يعني مناخ مناسب يعني يلزم المستثمرين اللي هم يعني بالحقيقة ذو رغبة جامحة في الاستثمار والحصول على الأرباح بشكل يعني موضوعي منطقي.
المؤتمر الذي يعقد برعاية الهيئة الوطنية للاستثمار وبمبادرة من رئيس الوزراء البريطاني يشارك فيه العراق بوفد رفيع المستوى يتألف من عدد من الوزراء والمتخصصين ورجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن أستاذ الاقتصاد أحمد الوزان ينتقد طريقة اختيار المشاركين في الوفد العراقي، لافتا إلى الحاجة لوجود مفاوضين متخصصين.
أتمنى يعني من دولة رئيس الوزراء أو غيره أو المسؤولين الكبار، أتمنى أن ينتقوم بدقة متناهية، يعني ولو تنقصهم المعلومات، يعني رجالات خبراء في هذا الجانب، لأنني على اطلاع الحقيقة بمن يذهب للتفاوض وبمستوياتهم مع احترامي الشديد والعالي لكل أغلبهم، بس أعتقد مثل هذه المسألة تحتاج إلى متخصصين كبار ذوي باع، مو فقط في جانب الاقتصادي اسم اقتصادي، في جانب التخصص عليه أن يكون مفاوض، وهذا علم متقدم جدا، علم التفاوض وتعظيم الأهداف.
جولة المالك الأوروبية ستشمل زيارة إلى باريس مطلع الشهر المقبل، هي الأولى من نوعها لرئيس وزراء عراقي لفرنسا، والتي يقول عنها وكيل وزير الخارجية محمد الحاج حمود أنها ستوفر فرصا كبيرة لتطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات.
العلاقة مع فرنسا علاقة إيجابية ومتطورة، وعكست زيارات المسؤولين الفرنسيين الأخيرة من فخامة رئيس الجمهورية إلى الآخرين اهتمام الجانب الفرنسي بالعلاقة مع العراق. فرنسا أبدت عدة مناسبات الرغبة الجادة لمساعدة العراق للخروج من المرحلة الماضية السيئة اللي مر بها خلال العهد السابق. تعرفون أن فرنسا رغم موقفها المعارض بالحرب كأسلوب لإسقاط النظام السابق، لكن ساندت العراق منذ الأيام الأولى، ساندت الحكومة الجديدة منذ الأيام الأولى ولا تزال، ونأمل أن تؤدي هذه الزيارة لدولة رئيس الوزراء إلى نتائج إيجابية لتطوير العلاقات مع البلدين.
لا تزال الغارة الأمريكية التي قتل فيها شخصان في الكويت هذا الأسبوع وملابساتها تثير ردود أفعال واسعة، إذ أكد المتحدث باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم الموسوي أن رئيس الوزراء نور المالكي وجه رسالة إلى قائد القوات متعددة الجنسيات في العراق الجنرال ريموند أوديرنو يطالب فيها بتقديم اعتذار رسمي عن الحادث وعدم تكرار مثل هذه الحالات وتقديم الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء إلى القضاء، فيما أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي أن الأمريكيين قدموا اعتذارا رسميا في الكويت، وقال في حديث لإذاعة العراق الحر:
ما حصل في مدينة الكويت يعد انتهاكا للاتفاقية الأمنية، وبالتالي الجانب الأمريكي قدم اعتذارا رسميا في مجلس محافظة الكويت بحضور قائد القوات البرية وبحضور محافظ الكويت. هذه الأخطاء ينبغي أن لا تتكرر. صحيح إن الجانب الأمريكي قد تعهد بعدم تكرار هذه الحوادث مستقبلا، ولدينا لجنة عليا مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية، لابد أن يحاط علما بهكذا عمليات. إننا نتوقع من الجانب الأمريكي أن يراعي بنود هذه الاتفاقية.
من جهته قال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء اعتبر الحادث خرقا غير مقبول لاتفاق انسحاب القوات الموقع بين العراق والولايات المتحدة، وأضاف أن المجلس يدعو الجانب الأمريكي إلى مراجعة ملابسات هذا الحادث في ضوء بنود ذلك الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع العام الحالي مع تسليم المنطقة الخضراء للعراقيين، كما يؤكد النائب البياتي.
الاتفاقية الأمنية دخلت حيز التنفيذ في 1/1/2009 من خلال تسليم المنطقة الخضراء إلى القوات العراقية. ثانيا أن هذه الاتفاقية ستواجه المحطة الثانية من محطات تنفيذها في 30 حجيران، وذلك عندما يتم الخروج القوات الأمريكية من المدن إلى أطرافها، وإذا حصلت أي عرقلة هناك لجان مشتركة تعمل على تطويق أي خلاف أو أي عائق في هذا الصدد. لحد الآن هناك احترام ورغبة من الطرفين في تنفيذ الاتفاقية. قد يحصل خرق هنا وخرق هناك، ولكن هذا الأمر لا يلغي إرادة الطرفين ورغبتهم المشتركة في تنفيذ بنود الاتفاقية.
ومع أن أقارب الشخصين الذين قتلا في الحادث قالوا أنهم بصدد رفع دعاوى قضائية، بدت غارة الكويت وكأنها لا تفي بمعايير محاكمة منفذيها أمام القضاء العراقي، فالاتفاق يسمح بمحاكمة الجنود الأمريكيين أمام المحاكم العراقية في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة عمدا مع سبق الإصرار خارج قواعدهم وخارج مواعيد خدمتهم الرسمية، ولا يخضع أولئك جنود في غير هذه الحالات إلا للقضاء العسكري الأمريكي، وهو أمر يؤكده النائب عباس البياتي.
هذه الحادثة سيجعل الجانب الأمريكي والعراقي أكثر حذرا ويقظة التزاما ببنود الاتفاقية، وكانت ربما انذارا للجميع ضحايا الحادث حادث الكويت أن يقدموا طلبا رسميا بالتعويض ومحاكمة الذين قاموا بهذه العملية. العراق طالب بمقاضاة هؤلاء حسب القوانين وحسب الاتفاقية، وبحسب الاتفاقية هؤلاء ينبغي أن يحاكموا أمام القضاء العسكري الأمريكي، وبالتالي العراق سيدفع بهذا الاتجاه فيما لو وجد أن فعلا هناك خطأ غير جسيما أو غير عمديا، ولكن إذا كان الخطأ جسيما وعمديا فإن الاتفاقية تنص على محاكمتهم أمام القضاء العراقي.
Thank you. قال محافظ نينوى الجديد أثيل نجيفي إن المفاوضات التي رعاها رئيس الوزراء نور المالكي لحل الخلاف القائم بين قائمة الحدباء التي يمثلها وقائمة نينوى المتأخية استطاعت أن تقرب وجهتي نظر القائمتين بشأن عملية التوافق وتقاسم السلطة في المحافظة، إلى جانب تأكيد حق المحافظ في بسط سلطته على جميع التشكيلات الإدارية التابعة لمحافظته. وفور عودته من بغداد بعد المشاركة في تلك المفاوضات، قال النجيفي في مؤتمر صحفي عقده في الموصل إن رئيس الوزراء أكد على الحق الدستوري والانتخابي لقائمة الحدباء بتشكيل الحكومة المحلية في الموصل.
كلام السيد رئيس الوزراء كان واضح في هذا الموضوع، وهو أن مطالبة بعض الأغطية بمقاطعة الإدارة المحلية في محافظة نينوى هذا أمر يتعارض مع الدستور مع القانون. القائم المقامين هم موظفون تابعون للدولة العراقية وعليهم إطاعة الأوامر من الحكومة المحلية، وقائمة الحدباء فازت في الانتخابات ولديها الحق القانوني والدستوري في أن تشكل الحكومة المحلية بالطريقة التي تراها مناسبة. ولكن كان هناك طلب من السيد رئيس الوزراء بأفضلية مشاركة الجميع في السلطة سترتب على الآخرين التزامات، ومن الأفضل أن يكون قائمة نينوى المتأخرة موجودة لتفي بالتزاماتها.
وأضاف المحافظ النجيفي أن المفاوضات التي جرت خلال اليومين الماضيين أشارت إلى ضرورة أن تعترف قائمة نينوى المتأخية بحدود نينوى، وأعرب عن أمله في أن ينهي رؤساء الوحدات الإدارية التابعة مقاطعتهم لسلطات المحافظة.
فقدت جلستين للمفاوضات مع قائمة نينوى المتأخية بحضور السيد شيروان الوائلي وزير الأمن القومي. بلغ أعضاء قائمة نينوى المتأخية الرسالة المباشرة من السيد رئيس الوزراء بضرورة إنهاء أي حديث من قبل رؤساء الوحدات الإدارية بهذا الخصوص وضرورة إطاعتهم للحكومة المحلية. واستمرت المفاوضات لمدة يومين إيجابية جدا لحد الآن. الإخوة في قائمة نينوى المتأخية متفهمون بهذا الوضع، نأمل أن ينهوا مقاطعتهم.
وبالرغم من مطالبة الكرد في قائمة نينوى المتأخية أعضاء قائمة الحدباء بتوضيح موقفها من العمليات التي وصفوها بالإرهابية التي تستهدف الشعب العراقي وتصفها بالمقاومة واتهامهم قائمة الحدباء بالانفراد بالسلطة، إلا أنهم دعوا إلى تفعيل مبدأ التوافق في الحكم واعتماده في إدارة الموصل مبدين تفاؤلهم بحل المشكلة، مشيرين إلى أن مجرد الجلوس معا وتبادل طرح الآراء يعد خطوة إلى الأمام. لكن محافظ نينوى أثيل النجيفي أوضح في مؤتمره الصحفي أن التحدث عن التوافق وتوزيع المناصب سيكون أمرا سهلا بعد الاتفاق بين القائمتين على بقاء حدود محافظة نينوى الإدارية كما كانت عليه قبل عام 2003.
قبل أن ندخل في المشاركة في السلطة علينا أن نحدد على ماذا سنتشارك، ما هي الأرض التي يجب علينا أن نشترك في حكمها وسلطتها، هل هي كامل الحدود الإدارية لمحافظة نينوى أم أنها جزء في حين تبقى أجزاء أخرى من المحافظة خارج سلطة الإدارة المحلية. اتفقنا في نهاية الأمر على أن يقوم الطرف الثاني قائمة نينوى المتأخية بأخذ الموافقة السياسية من قياداتهم بالقبول بمشاركة جميع محافظة نينوى بموجب الحدود الإدارية المقررة في القانون العراقي في المادة 53 من قانون الدولة الانتقالي والمرحلة إلى المادة 143 من الدستور العراقي، بأن الحدود الإدارية لمحافظة نينوى تشمل كافة المناطق التي كانت قبل بدء العمليات العسكرية في 19/3/2003. هذه المناطق هي تابعة إلى الإدارة في محافظة نينوى رسميا ويجب أن تكون فعليا. لو اتفقنا على هذا الحديث عن توزيع المناصب سيكون سهلا.
مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
عقدك حبيبي مشكلة هدت كيان انت بلد وانا بلد نشكر معانا لا غلطتك لا غلطتك غلطت زمان غلطت زمان
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.